بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. وبعد، ونحن في درسنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الدرس نربط بين آيات الله من سورة الكهف وبين ما يعرف بفقه التحول وفقه التغير، الذي هو جزء من هذا الكتاب وجزء من معانيه وجزء من حسن التدبر فيه. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى عظمة الاستغراب الذي يضعه القرآن حيث يصف هذا بالعجب، إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وإذا قيل أنه من الآيات، أي بمعنى أنه من الأمور التي تستحق التدبر، لأنها من الآيات الكونية، والآيات الكونية هي الشؤون التي قد سبقت في تاريخ الشعوب وتاريخ الأمم، وربما لا يعلمها أحد من الناس كيف يكشفها الله ليبرز هذا المعنى لمفهوم الآية، أي لمفهوم الأمر المراد تدبره، الأمر المراد التفكر فيه، في مجرياته، في تحولاته، في شؤونه، فيما أودع الله فيه من الأسرار. ولهذا قال: إذ أول فتية إلى الكهف. بالطبع القصة لو أراد أي إنسان أن يقراها سيجدها مبثوثة في كتب التفسير، باعتبار أن هؤلاء الذي اختلف على عددهم واختلف على أشكالهم وأسمائهم أنهم كانوا يعيشون في مجتمع كافر، وكان المجتمع الكافر يحاصرهم من كل جهة لأجل أن يسقطهم في ما هم فيه من الكفر، فكيف اتفقوا على أن يخرجوا من هذه البلدة ويذهبون يبحثون لهم عن مأوى يختفون فيه من ظلم الحاكم أو من ظلم أولئك الذين كانوا يدبرون لهم المكيدة نتيجة إسلامهم وإيمانهم. فقال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. ذهبوا إلى كهف في تلك البلد التي كانوا فيها، فقالوا باعتبار إيمانهم وعلاقتهم بربهم، مع وجود الصد، مع وجود الجفاء من المجتمع، من عدم الاهتمام بهذا الدين الذي كانوا عليه، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا يدل على عظمة التوجه إلى الله في ساعة المحنة، توجه إلى الله في ساعة الشدة، توجه إلى الله عندما يكون المضطر محتاج إلى ربه، ولا شك أنه يحتاج إلى ربه في كل الأحوال، لكن أحيانا قد تعجز الحيلة ويصل الإنسان إلى درجة من درجة الإحباط، يصل إلى درجة من درجة اليأس، ربما كل شيء صار ضده في هذا الواقع الذي يعيشه. ماذا يفعل؟ انظروا هؤلاء الذين ملأ الله قلوبهم بالإيمان كيف توجهوا إلى ربهم، وكانوا يقولون: ربنا آتنا من لدنك رحمة. ولأن رحمة الله إذا حلت على قلب أو حلت على بشر أو حلت على عقل أو حلت على إنسان فلن يضره في هذا الوجود شيء، ولهذا يقولون: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الإنسان يعجز، الإنسان يتعب، الإنسان يصاب بالعناء فيما يريد أن يصل إليه من سلامة التفكير أو سلامة المصير، فلذلك أوكلوا أمرهم إلى الله. انظروا كيف الحق استجاب الدعاء وهم في الكهف، وقد آووا إليه وقد جلسوا فيه وقد بعدوا عن ضجيج المجتمع، عن ضجيج المدينة، عن ضجيج الكفار، وبدأوا يدعون ربهم ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظهم وأن يجعل لهم من هذا الأمر الذي هم فيه رشد. انظروا كيف يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أنزل الله عليهم النوم. وفوق ذلك لما قال فضربنا على آذانهم في الكهف، أبعد الله عنهم صفة القدرة على الاستماع، أي نزع الله منهم القدرة على الاستماع، بقيوا كما هم لكن ضرب على آذانهم، يعني بمعنى أن المولى عطل فيهم أداة السمع، لأن النائم إذا نبهته أو إذا أزعجه شيء يقوم، فعطل المولى فيهم أداة السمع. فضربنا على آذانهم، بمعنى أنها عطلت أداة السمع فلم يعودوا يسمعوا، فاستغرقوا في منامهم وطال بهم إليه وطال بهم المنام وهم على وضعهم الطبيعي من التنفس من الحركة مما يفعله النائم. لكن الشيء المخالف للمعتاد، الشيء المخالف لطبيعة ما تعيشه الشعوب، أنه كيف هؤلاء لم يموتوا من الجوع؟ كيف هؤلاء لما تأكلهم الأرض؟ كيف هؤلاء لم يتأثروا بطول المدة؟ كما هو معلوم في ما يعتري البشر، هنا نرجع إلى أصل الآية من آياتنا عجبا، أن هذا شيء أراد الله سبحانه وتعالى به أمر، فلذلك أجرى الله لهم أسباب الحفظ وأوردها على هذا المعنى. فيقول سبحانه وتعالى: ثم بعثناهم، أولا ضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، وسيأتي تفسيرها في نفس الآيات. ثم بعثناهم بعد أن مرت عليهم السنوات الطويلة التي لا تحسب بما يتصوره الإنسان من حياة إنسان، أنه يعيش ثم يبعث، يعني مدة طويلة 309، يعني ليست قليلة، يعني 3 قرون وزيادة، يعني مدة بحيث أن 3 القرون لو ينظر أحد منا إلى من عاش قبلنا ب3 قرون كيف كانت تلك المرحلة، وكيف تكون مرحلة حتى بعد قرن واحد، فكيف تمر هذه المدة الزمنية؟ بعثهم الله، وكلمة الابتعاث ليس الإحياء، ما معنى ذلك أنه أحياهم؟ هم أحياء، لكن بعثهم الله أي أيقظهم من منامهم. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، في التشابه، في التشابه بين الموت وبين النوم، وهذا نوع من نفس المعنى، إلا أن النوم لا تنزع فيه الروح كليا، أما الموت بالطبع تنقل فيه الروح من الله من الجسد، ثم بعد ذلك عند الحياة تعود. فلهذا يقول: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لاحظوا كلمة الحزبين، يعني الصراع الذي يدور بين الأمم، الذي يدور بين الشعوب، الذي يدور بين الخير أهل الخير، الذي يدور بين أهل الشر، ودائما قضية الجدل وقضية افتراض المسائل وقضية البحث عن المتناقضات، وأن تلك المجتمعات لم تسلم من مثل هذا الصراع الذي يدور في حياة تلك الشعوب، وأن هذه آية من الآيات يريد الله بها لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نطل على العالم السابق، كيف كان أهل الإيمان يعانون من الجدلية، من الصراع الفكري، من النزاع حول القضايا الربانية، القضايا الاجتماعية، القضايا الدينية، وكيف يتحدث المولى مع عباده في هذا الشأن. فيقول: ثم بعثناهم لسبب، يعني لم يبعثوا هكذا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هل هم يستطيعون، هؤلاء الذين عرفوا الدين وعرفوا العلم وعرفوا أمانة الرسالة التي يحملونها، هل يستطيعون أن يعرفوا حقيقة هذا الموت ثم حقيقة البعث؟ وكذلك الذين قاتلوهم وحاربوهم وكفروا بالله وأجبروهم أن يخرجوا إلى هذا الكهف، هل يستطيعوا أن يكونوا على خبر أو على علم بمثل هؤلاء الذين بعثهم الله بعد هذه المدة؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بالطبع في قصص متعددة، في حكايات متنوعة، في أناس تتكلم عن أكثر من فكرة، أكثر من رؤية، لكن هذا القرآن وصفه الله بأنه هو القصص الحق، وأن القصة في القرآن هي عين الحقيقة، لا تمثل بصورة مؤلف، ولا تمثل بصورة قصة مكتوبة، ولا تمثل بإبداع من الإبداعات التي قد نقرأها أو نسمعها أو تصور لنا على صفة تمثيلية أو على صفة مسرحية أو على صفة مسلسل أو على صفة قصة محكية. هذا القرآن آخر، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبرز شرف القصة القرآنية، وأن الحق هو الذي تثاب عليه وتؤجر على سماعه وتنال الثواب لمتابعة دقائقه. الآن أي مسلم ينظر لأي قصة ولا كتاب مكتوب مما فيه الحكايات والقصص أو الصور، هل يصل إلى درجة أنه ينال الثواب، أنه يجد أن هذا الوقت الذي يفوت عليه نوع من الاحتساب لله؟ ربما لا يكون ذلك. لكن الآن وأنت تسمع هذه القصة، وأنا أقرأ عليك هذه القصة، والسامع يسمع هذه القصة، ونتحدث عن هذه القصة على مدى مئات السنين، وأن هذا القصص هو الحق، يعني بمعنى هو عين الحقيقة التي يريد الله آذان الشعوب أن تسمعها، يريد الله تعالى الأمم أن تفهمها، أن تدركها بلا شك أن الدقيقة والأكثر منها والأقل منها محسوبة لك، لأنك أنت الآن مع مراد الحق في المعرفة، مع مراد الحق في العلم، مع مراد الحق في التلاوة، مع مراد الحق في التفسير، فيكون هذا أعلى درجات مراد الله تعالى في مفهوم القصة الشرعية التي يقول الله تعالى فيها إنهم فتية آمنوا بربهم. انظروا عبارة فتية، كيف يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب بهذا المفهوم وبهذا الأسلوب الذي يشير إلى المدح لهم، إنهم فتية من الفتوة، من الصدق، من الإخلاص، من الصبر، إنهم فتية. ماذا وصفهم؟ آمنوا بربهم، يعني صدقوا في الإيمان بالله تعالى وزدناهم هدى. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أولا هم آمنوا بالله وصدقوا في الإيمان بالله ودخلوا محك الاختبار مع العدو، ودخلوا مع محك الاختبار مع الشيطان، ودخلوا محك الاختبار مع النفس، ودخلوا محك الاختبار مع المجتمع، لكن مع هذا أكسبهم زيادة. وهذه درس عجيب لكل مسلم، عندما تدخل في محك اختبار في المجتمعات لأجل يختبر إيمانك، يختبر صدقك، تختبر سلامة دينك، فلا تنهار، لا تحبط، لا تسقط، لا تتنازل عن قيمك، يعطيك الله زيادة. قال وزدناهم هدى، الهدى سلامة الفهم، سلامة المعتقد، سلامة المتجه، سلامة التعبد، سلامة العلاقة مع الآخرين، هذه من زيادات الهدى التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن إذا صدق في علاقته بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم ممن أزادهم الله هدى وأزادهم إن شاء الله بركة وعلم وعمل ونفع وتوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه. اللهم صل على نبينا محمد واكرمنا اللهم بما أكرمت به عبادك الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، فقهنا في القرآن واجعلنا من أهله وارزقنا حسن تلاوته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.